العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن النجش. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن يبيء حاضر اللباد وأن يتناجشوا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. متفق عليهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن النجش. لا زال الكلام في البيوع المنهي عنها، البيوع المنهي عنها، وقد سبق في ذلك صور كثيرة، منها هذه الصورة النهي عن النجش. النجش من نجش، ينجش نجشا، وأصله من نجش الطاهر، إما بمعنى تحريكه أو بمعنى تحريكه واستثارته، وإما بمعنى ختله ومخاتلته من أجل صيده أو إيقاعه في الشرك، وكلا المعنيين ظاهر حتى في هذا النوع من المعاملة في البيوع، فهو إما بمعنى أنه يستثير المريد البيع حينما يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، أو يكون مخادعة من أجل أن يوقع هذا المستان أو هذا الذي يريد أن يشتري ليوقعه في مخادعة بحيث يزيد عليه في السعر. فإن المراد بالنجش في اللغة هو كما ذكرنا إما أن بمعنى استثارة الصيد، وإما بمعنى مخادعته. أما في الاصطلاح فالمراد بالنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، يعني حينما تحضر مبايعة واثنان يتبايعان فيقول أحدهما: أشتريه منك بخمسة، فتأتي أنت فتدخل فتقول: أنا أشتريه بستة، وأنت لا تريد الشراء، وأنت لا تريد الشراء، فهذا نجش. ويبدو أيضا أن كذلك العكس مثله، وأن العكس مثله، كما لو قال: أشتريه بخمسة، فتأتي فتقول للمشتري: عندي ما أبيعك به بأربعة، أيضا هذا لا يجوز. وإن كان الأصل هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراء، لك أيضا نقص منه، وسيأتي معنا في الباب الذي بعده في النهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ومثله أن يشتري على شرائه. ولهذا قال هنا: في أول الشرح: وفي الشرع الزيادة في السلعة، ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش، وقد يختص بالبائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها لين يغر غيره بذلك إلى آخره. وقال الشافعي: النجش أن تحضر السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها، ليقتدي بالسوام فيعطون بها، ليقتدي يعني به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه إلى آخره. يعني كما ذكرنا، فقد يكون بالزيادة وقد يكون بالنقص، وقد يكون بعلم من البائع وقد يكون بغير علم منه، كما لو قد يكون البائع ليس عنده علم لكنك أنت أردت أن تضر المشتري، أردت أن تضر بالمشتري. أما إذا كنت تزايد فعلا وتريد الشراء لنفسك فهذا لا شيء فيه، على ما سيأتي في الباب الذي بعد هذا، المزايدة في البيع ما فيها شيء، كبيع الحراج مثلا أن تزيد وأنت تريد أن تشتري هذا لا حرج. إنما المقصود إذا كنت ليس لك غرض وإنما تريد فقط إما أن ترفع السعر على المشتري وإما أن تنفع البائع مثلا، وإما أن تنفع البائع من أجل أن ترفع السعر من أجله أو لمصلحته. فقال باب النهي عن النجش، طبعا معلومة الحكمة في النهي عن هذا البيع، أولا لأنه يضر بأحد الطرفين سواء كان زيادة أو نقصة، والأمر الثاني أنه يجلب العداوة لأنه إذا تبين فإنه يجلب العداوة، والأمر الثالث أنه يدل على عدم حب للمسلمين، لأن هذا عمل سوء وهذا تجاوز لحدود الله عز وجل وعدم حفظ لحق أخوة الإسلام، لأن الأصل في المسلم أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومعلوم أن هذا مسلك سيء ولهذا نهي عنه، وهو يدل على خبث في الطوية وعلى سوء في النية. قال باب النهي عن النجش عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وأن يتنجش. بيع الحاضر للباد سبق معنا في الجلسة الماضية، وهو أن يأتي البادي، يعني وهو البدوي، وليس مراد به البدوي بخصوصه من كان في البادية، وإنما المراد به من ليس من أهل البلد حتى ولو كان من بلدة أخرى، إذا نزل إلى السوق وأراد أن يبيع فلا يجوز لأحد أن يتدخل بعيد يقول أعطني بضاعتك أبيع لك، لا يبيع حاضر لبادي، وإنما كما في الخبر الآخر دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فلا يبيع له وإنما يتركه ينزل في السوق ويبيع بما يريحه وبما يحقق مصلحته، ولا يترتب عليه رفع سعر على المسلمين، وإنما يرزق الله الناس بعضهم من بعض. وسبق الكلام على هذا بتفاصيله وبأقوال العلماء فيه وباحتمالات معانيه أيضا، وأن البيع والشراء بمعنى واحد إلى آخره. وأن يتناجشوا، أو هذا هو الشاهد، أن يتناجشوا يعني أن يتزايدوا في البيع وهم لا يريدون الشراء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليهما وهذا صريح. واختلف هل يبطل العقد بالنجش أو أنه يصح مع الإثم، الجمهور على أنه يصح مع الإثم، أنه يصح مع الإثم، والذي يبدو في المذهب في مذهب أحد أنه يبطل، في مذهب أحمد أنه بيع النجش باطل، فلو تبين فإنه يبطل. نعم.
باب النهي عن تلقي الركبان. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تلقي البيوع، متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان يتلقى الجلب، فان تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار اذا ورد السوق، رواه الجماعة الا البخاري. وفيه دليل على صحة البيع.
قال باب النهي عن تلقي الركبان، هذا ايضا نوع من البيوع المنهي عنها، ومعناه ان عادة البضائع تستجلب الى المدن والى القرى، اما من المزارع واما من البادية واما من مدن اخرى، لان الناس معلوم انها تتبادل المنافع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج أقوام أو أن يخرج فرد أو أكثر يذهب على طرق القوافل
النوافل أو على طرق التجار فيخرج خارج المدينة، فإذا رأى أصحاب بضائع سواء كانوا مزارعين أو كانوا بائعي مواشي وأغنام وإبل ونحو ذلك فيتلقونهم من أجل أن يشتروا منهم قبل أن يهبطوا بها إلى الأسواق. لأن هذا فيه عدة أمور: أولا يكون فيه تغرير بنفس البائع، بنفس صاحب الماشية وصاحب الزراعة، لأنه قد يبيع برخيص لا يعرف السعر، كما أن فيه ضررا بأهل البلد، لأن الإنسان إذا اشترى من هناك غالبا سينزلها إلى السوق ويتحكم في الأسعار، بينما إذا جاء الإنسان من خارج البلد غالبا سيتبايع الناس ويتزايدون على قدر ما يرون أنه مناسب لهم سواء في حق البائع أو في حق المشتري. أما إذا تدخل وسيط وأضر بالأسعار على الناس فإن هذا المعلوم أنه يضر به، ولهذا هذا يدل على أن الشارع يلحق في هذا أن الناس يرزق الله بعضهم من بعض ويتبايع على حسب كل ما يرى فيه مصلحته، سواء في ذلك البائع أو المشتري، الجالب أو المجلوب إليه. أما إذا تدخل السماسرة أو تدخل المحتكرون أو تدخل الذين يريدون إغلاء الأسعار على الناس أو يريدون مصالح أنفسهم فقط، فإن هذا يؤثر، أولا يؤثر في حركة الأسعار، ثم إنه يؤثر في البركة، لأن هذا يدل على عدم صفاء في القلوب وعلى عدم قصد الإضرار بالناس وجلب النفع لنفسه من دون الناس، وهذا يؤثر على النوايا ويؤثر على البركات ويؤثر على انتشار الشحناء في الصدور، ويؤثر كذلك على أن تنتزع الثقة بين الناس فيما بينهم. بينما إذا ترك الناس يتبايعون كل يبيع ما يرى أن فيه مصلحته من غير تدخل أحد، فإن هذا عادة يكون فيه سلامة للصدور ويكون فيه أسعار مقبولة من جهة أو من كلا الطرفين، فإن عادة الإنسان لا يبيع ما ليس له فيه مصلحة، ما يبيع بخسارة. وعادة الإنسان إذا اشترى بسعر مناسب فإنه يبيع بسعر مناسب، أما إذا رفع عليه السعر فإنه لا يبيع إلا بسعر أعلى بعدما يشتري. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، والركبان عادة أطلق على الراكبين، لأن عادة الذي يأتي إلى البلد من الخارج غالبا يأتي راكبا وبخاصة أصحاب البضائع، لكن يدخل فيه جزما أنه لو كانوا يمشون، لو جاء إنسان ليس راكبا وإنما تلقى ماشي فمعلوم أن هذا داخل، وإنما هذا أطلق على الأغلب، أطلق عليهم الركبان لأن الأغلب أن الناس تجلب بضائعها راكبة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع، فلفظ البيوع هذا يشمل الراكب ويشمل الماشي، ويجري فيه ما ذكرنا قبل قليل من أنه هل يبطل البيع أو يصح مع الإثم. الجمهور كما قلنا أنه يصح مع الإثم، البيع يصح مع الإثم، على أنه أيضا يكون الخيار للبائع إذا تبين له أنه مغبون، إذا تبين له أنه مغبون، وكذلك في النجش أيضا إذا تبين له أنه مغبون فإن له الخيار، هذا يبدو أنه بالاتفاق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، الجلب هو ما يجلب السوق، الجلب هو ما يجلب السوق من خارجه، سواء كان من قرى سواء كان من بادية سواء كان من بلدان أخرى، كل ذلك يسمى جلب، وهو الأشياء المستوردة أو الموردة. فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق، رواه الجماعة إلى البخاري. هذا صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أولا في أن البيع صحيح، وإنما يكون لصاحب الخيار، يكون للبائع على المتلقي، إذا باع على المتلقي وتبين له أنه قد غبن في السعر فإنه بالخيار، بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده، فإنه قال فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق، رواه الجماعة إلى البخاري. قال الشيخ وفيه دليل على صحة البيع، من أين أخذ دلالة صحة البيع؟ من أين أخذ دلالة صحة البيع. الشيخ يقول وفيه دليل على صحة البيع. سهل يا شيخ، ارفع أنا أريد أن
أذكر الأصابع،
يعني مثلا سهل يعني. معني أيضا نبهت إليها أثناء الحديث أثناء الشرح. هو المشايخ
نعم
بالسياح، لا شوف أنها معنا شيخ أنت لا لا الذي لن يقطع أصبعه. فهمت السؤال ولا فهمت السؤال؟ هي أجب أقول وفيه دليل معك كتاب الحديث؟ ولا الكتاب ولا الكتاب معك كتاب؟ ها؟ والله يا شيخ يا صاحب الكتاب أجب على السؤال. يقول الشيخ وفيه دليل على صحة البيع، رأيتها؟ ها؟ طيب من وين أنا؟ من أين أخذ الشيخ أو من أين يؤخذ هذا الحكم؟ قالوا وفيه دليل على صحة البيع.
احنا قلنا أكثر من مرة أن النهي، بعض العلماء يقول أنه يدل على الفساد، النهي يدل على الفساد، فمعنى يدل على الفساد أن الأصل أن البيع باطل،
أن البيع
باطل، لكن هذا اللفظ في الحديث يدل على صحة البيع. من أين أخذنا أنه يدل على صحة البيع؟ هل اختر البيع لا؟
هل اختر البيع لا؟ أنا أريد أن أسأل الملازمين والذين لا يرفعون أصابع والذي يراهم كل يوم، هذا هو اللي يحب الأسئلة. لأن أنا أسأل لأن السؤال ظاهر، يعني لو كان يعني يحتاج إلى هذا ما هذا الشيخ أنت
ما سمعت فهم السؤال؟ نعم بثبوت الخيار، ثبوت الخيار دليل على صحة البيت.
هو هذا نعم على معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعطاه الخيار قال فصاحب السلعة فيها بالخيار، حينما أعطاه حق الخيار دليل على صحة البيع، لأن لو كان البيع فاسد ما في خيار، الخيار لا يكون إلا لعقد صحيح، الخيار لا يكون إلا لعقد صحيح، لأن البيعان بالخيار مثلا يعني على معنى أنهما عقدا عقدا صحيحا، لأن لا يكون الخيار في عقد فاسد، الخيار لا يكون في عقد فاسد، فلما أعطاه حق الخيار دل على أن أصل العقد صحيح. المثل ظاهرة، لكن أنتم يعني بعضكم إما أنه لم يحسن التعبير وإما أنه لم يحسن الإنصاف. نعم
كيف؟
سؤاله يقول الخيار هل هو في الطريق ولا في الأسواق؟ إيش الفرق؟ يعني ما الفرق أن يكون الخيار في الطريق أو يكون الخيار في الأسواق؟ ما الفرق يعني؟ لماذا أعطيناه الخيار نحن؟ لماذا أعطيناه الخيار؟ لا سؤالك هل يكون هنا أو هنا يدعو أنك فاهم؟ لأنك لو إذا أردت أن تسأل وأنت لا تفهم قل لماذا أعطي الخيار فقط؟ أما هل أعطي هنا أو هنا؟ يدل على أن في المسألة فرق عندك، فما هو الفرق؟ هل في فرق أن يكون هنا أو هنا؟ هو طبعا أعطي حق الخيار سواء كان في الطريق أو كان في الفعل إذا نزل السواق، لماذا؟ لأنه أحيانا إذا قابله فاشترى منه بعشرة، بينما سعرها في السوق بكم؟ 15، إذا له حق الخيار، لأن أعطيناه حق الخيار لأنه قد يكون غبنه، لأنه تلقاه من أجل أن يخدعه، من أجل أن يأخذ بضاعة رخيصة، لأنه غالبا لا يعرف أسعار السوق، لا يعرف أسعار السوق، فيأتي المتلقي ويقول اشتري منك في 10، والمسكين يظن أن 10 كثير. كثير من الأغرار والبادية والذين لا يعرفون البادية أو لا يعرفون ارتفاع الأسعار أو لا يعرفون اختلاف الأسعار يقول اشتري ب 10 يقول طيب، فلما نزل السوق وجده 15 وجد أنه مغبون، إذا له حق الخير. أو قال اشتري منك ب 200 فلما نزل السوق وجده 500، كان يظن أن 200 كثير، فلما نزل السوق وجده 500، له حق الخير. واضح؟ فهو أعطي حق الخيار حتى لا يعني حتى يقطع الخط أو هذا على الرجل الذي يريد أن إما أن يغرر بالبائع صاحب السلعة وإما أن يغلي الأسعار على الناس. والذي يبدو أن النهي عن التلقي مطلقا، يعني سواء على سبيل المثال يستبدل يسمى متلقي، مثلا لو أنك مصادفة قابلته في الطريق وأنت لم تتلقى، أنت لم تتعمد تلقيه وإنما سعر في الطريق فوجدت صاحب غنم أو صاحب فاكهة أو صاحب خضرة أو صاحب أي يعني نوع من البضائع أو صاحب قماش، قابلته في الطريق جالب بضاعته للبلد فاستوقفته أو تقابلت معه عند محطة مثلا أو عند مركز أو فتبايعت معه فاشتريته. فبعض العلماء يقول هذا لا يدخل فيه لأنه ما تلقاه، لم يذهب لتلقيه وإنما قابله مصادفة، إنما المنع عنه أن يقصد تلقيه. وهذا فعلا إذا كان يشتري لنفسه وليس تاجرا أو يعو فيبدو أنه لا حرج فيما يبدو، أما إذا قصد فعلا يعرف الأسعار واشترى ليغليه على الناس فيبدو أن هذا لا يخلو من نهي. نعم يبدو حتى كذلك لو تلقاه واشترى بسعر السوق أيضا ينهى عنه إذا تعمد التلقي أيضا، وهي كما لم يقول لا إذا كان بسعر السوق لا لا, لا, لا حرج. وواضح حتى في شروط المذهب أنه لا بد أن يكون زائد عن السعر. وكذلك أيضا إذا كان للناس حاجة، إذا كانت من البضائع التي يحتاجها الناس، ثم إذا كانت بضائع نادرة أو مما لا تتعلق به حاجات الناس كالأشياء النادرة كالذهب مثلا أو بعض الجواهر أو بعض الأشياء التي لا تتعلق بها حاجة الناس كالثياب والمطاعم والمشارب، فهذه أيضا بعضهم يقول أنه لا ينهى عنها. لكن الذي يبدو أن الحديث عام يشمل كل هذا، لأن الناس تتعلق حوائجهم بكل ما يجلب إليهم. نعم.
باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه في المزايدة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. رواه أحمد. وللنسائي: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاعه يذر. وفيه بيان أنه أراد بالبيع الشراء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يصوم على صومه. وفي لفظ: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باع قدحا وهلسا في من يزيد. رواه أحمد والترمذي.
قال: باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وصومه في المزايدة.
بعض النسخ إلا في المزايدة.
لا، هو إذا عطفناها على النهي صح، يعني إذا عطفناها على النهي تكون إلا في المزايدة، لكن إذا عطفناها على باب يستجئ له وجه. إذا كان الواو معطوف على باب يعني باب سومه في المزايدة لا وجه، وإذا عطفناها على النهي يكون فعل سومه إلا في المزايدة، فلا يبدو أنها لها وجهين، وإن كان ينبغي أن تراجع في النسخ تحقق في النسخ، لكن على كل حال لكل وجه. إذا قلنا وسومه، طبعا الإخوان يقولون في بعض النسخ وسومه إلا في المزايدة، وبعضها وسومه في المزايدة. فنقول إن وسومه إلا في المزايدة يكون الواو معطوف على النهي، يعني باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه والنهي عن سومه إلا في المزايدة. وإذا قلنا وسومه في المزايدة يكون معطوف على باب، يعني باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وباب سومه في المزايدة، وباب سومه في المزايدة. فإذا عطفنا على النهي احتجنا إلى إلا، وإذا عطفناه على باب لا نحتاج. لكن الذي يبدو أنه أقرب هو سومه إلا في المزايدة. لماذا؟ لأن الشيخ بوب في أول الباب قال أبواب البيوع المنهي عنها، أبواب البيوع المنهي عنها. فإذا استصحبنا كلام الشيخ في أول تراجمه فيكون الأقرب أن تكون وسومه إلا في المزايدة. قال باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه، هذا أيضا من البيوع المنهي عنها، بيع الرجل على بيع أخيه. يعني مثلا إذا باع بخمسة فتأتي أنت للمشتري وتقول أنا عندي بضاعة بثلاثة، هذا لا يجوز، وكذلك شراؤه على شرائه. وإن كان النص بلفظ البيع لكن البيع يأتي بمعنى الشراء والشراء يأتي بمعنى البيع، وأيضا يطلق أحدهم على الآخر، فقولوا كتاب البيع يعني البيع والشراء. إذا قالوا كتاب البيع أو كتاب البيوع مقصود به الحكمين، حكم البيع وحكم الشراء، فيطلق أحدهم على الآخر تغليبا، يطلق أحدهم على الآخر تغليبا. فالشراء كذلك، لو أنه مثلا جاء يشتري بعشرة تقول لا عندي لك منها بخمسة، فهذا أيضا لا يجوز. فهذا المقصود بالنهي بيع الرجل على بيع أخيه وسومه في المزايدة. أما السوم في المزايدة اللي هو الحراج، هذا لا مانع منه، لأنه ما اشترى. إذا كانت البضاعة معروضة للناس فجاء واحد قال خمسة قال ثاني بستة، لا مانع، لكن بشرط أن يريد شراءها، لأن قلنا في النجش أنه إذا كان لا يريد الشراء ما يجوز أن يزيد، إذا كان لا يريد الشراء لا يجوز أن يزيد، إنما يزيد في السنة الذي يريد شراءه. وتكون الزيادة إذا لم ينتهي البيع، أما إذا تبايع وانتهى فلا يجوز أن تزيد، ما دام استقر البيع بينهما فلا يجوز أن تتدخل فيه. أما إذا كان البيع مساومة ومزايدة فلا مانع. قال عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، هذا نص صريح بأنه لا يجوز، والأصل في النهي أنه للتحريم، الأصل في النهي أنه للتحريم. ويجري فيه ما ذكرنا من أن الجمهور يقولون بأنه يصح البيع مع الإثم، وقال آخرون أنه أن البيع فاسد، والذي يبدو والله أعلم أن البيع صحيح، لكن يكون بالخيار، إذا كان مغبون يكون بالخيار، ولا يخطب على خطبة أخيه أيضا في النكاح. إذا علم أن أخاه خطب فلا يذهب يتقدم إلى أو يأذن له، على معنى يأذن له بأن يذهب ليخطب على خطبته. وكذلك في البيع أيضا يبدو والله أعلم من الاستثناء، والمسألة أصولية طبعا، هل يعود على كل ما سبق أو يعود على أقرب، على الأقرب إلا، مثل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فإلا الذين تابوا، هل الاستثناء يعود على الفسق فقط أو يعود على جميع الأوصاف السابقة؟ يعني إذا تاب زال عنه وصف الفسق فقط ويبقى عليه الأمور الأخرى، أو أن الاستثناء يعود على كل ما ذكر؟ هذه مسألة أصولية فيها خلاف، والذي يبدو أنه هو الأصل أنه يعود على الجميع، أنه يعود على الجميع إلا إذا دل الدليل على غير ذلك. فقولون إلا أن يأذن، هل يرجع على الخطبة فقط أو يرجع على كل من الخطبة والبيع؟ رواه أحمد والنسائي. ورواه احمد. وفي النسائي: لا يبع احدكم على بيع اخيه حتى يبتاع او يذر، حتى اما يعني على معنى، وهذا يؤكد على انه يعود على الاثنين، ان ياذن، قوله الا ان ياذن، الا ان ياذن على الخطبه وعلى البيع، مع ان البيع المتقدم فقال هنا او يذر، ايضا يدل على ان الاستثناء يعود في اللفظ الاول يعود على كلا التعاملين الخطبه والبيع. لا يبيع احدكم على بيع حتى يبتاع او يذر. قال: وفيه بيان انه اراد بالبيع الشراء. من وين اخذنا هذه المشايخ؟ وفيه بيان انه اراد بالبيع الشراء، كيف فهمنا هذا؟ هذه الى حد ما قد تكون اعسر من الاولى، الى حد ما كان ربها ظاهر، لكن يمكن هذه شوي يعني نسال غير الرافع اصابعهم، الرافع اصابعهم هذا الشيخ. أنت فهمت السؤال؟ إيش السؤال؟ أيوة، ما وجهه؟ مثلا يعني كيف فهمت، كيف فهمت هذه من هذا؟ وليش تقول أكثر يعني؟ أنا يبدو لي أنك فاهم، بس العبارة كمان ما تؤدي غرضك. هو لماذا الشيخ أورد هذه؟ لماذا الشيخ قال وفيه بيان أنه أراد ببيع الشراء؟ لماذا؟ ما الفائدة أنه يأتي لنا بهذا؟ لأنك إذا رأيت الفائدة عرفت وجه لماذا حرص الشيخ أن يستنبط. نعم، كما قال زميلكم، لأنه قال حتى يبتاع، يبتاع بمعنى اشتري، باع بمعنى شرى، وابتاع بمعنى اشترى، وشروه يعني باعوه، واشترى بمعنى ابتاع. فقول حتى يبتاع يفهم منه يعني حتى يشتري، يعني حتى يشتري، دل على انه يجري في ذلك البيع والشراء. ولهذا شكل وفيه بيان انه اراد بالبيع الشراء، لان الألفاظ الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو: لا يبع أحدكم على بيع أخي، لا يبع أحدكم على بيع أخي، فقد يفهم منها أن الشراء ما في مانع، ما دام اللفظ لا يبع معناته الشراء ما في مانع، لأنه بالمفهوم يفهم بالمفهوم، ما دام أنه ما نص إلا على البيع دل على أن الشراء جائز، أن يشتري الإنسان على شراء أخي. ولكن كما قلنا الأصل لا، لأن لفظ البيع يطلق ويراد بالشراء، لكن لما جاءتنا هذه اللفظة الصريحة من النبي صلى الله عليه وسلم فرحنا بها، لأنها تدل نصا على أن الشراء كالبيع، على أن الشراء على شراء أخيه منهي عنه كالبيع على بيع أخيه. ولهذا احتاج الشيخ إلى أن ينبهك إليها، ولهذا قال وفيه بيان أنه أراد البيع الشراء، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية النسائي حتى يبتاع بمعنى يشتري. واضح مشايخ؟ ليش؟ والله ما أدري، زميلكم يقول أيضا يؤخذ هذا من قوله أو يذر، لأن المشتري هو الذي يذر، وقد يكون الترك من الطرفين، يعني قد يترك أحد العاقدين قد يترك، وبخاصة إذا كان يعني شراءه على شرائه أحيانا، لأن حين إذا كانت عادة الذي ليس في مصلحته هو الذي يذر، يعني الذي يتبين أن الشيء ليس في مصلحته هو الذي يذر. أحيانا إذا كان المتدخل هذا إذا كان لمصلحة البائع الذي يذر المشتري، وإذا كان متدخل لمصلحة المشتري عادة الذي يذر البائع، فيذر تحتمل هذا وهذا، لكن يبتاع هي غير، طبعا باع وابتاع متوردتان، وإن كان إذا انفردت إحداهما تدل على الأخرى، إذا انفردت إحداهما دلت على الأخرى، لكن إذا اجتمعتا دل باع على البائع وابتاع على اشترى. نعم،
ايش
الخطبة من طرف واحد، الخطبة من طرف واحد، لكن البيع من الطرفين. لكن الخطبة عادة لأن الخاطب يخطب السلعة لا يخطب الثمن، بينما البيع فيها الطرفين، في هذا وهذا. نعم. لا لا إلا أن يأذن له على معنى إذا تنازل يعني يسمع له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه. وفي لفظ: لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. متفق عليه. هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبلهم من نهاية الخطبة، والخطبة سيأتي الكلام عليها في النكاح. ولا يسوم على سومه بمعنى لا يبيع على بيعه، لأن السوم هو المزايدة، السوم هو المزايدة. فالمقصود البيع هنا يعني أن يسوم على سومه إذا استقر. أما إذا كانت البضاعة مطروحة للتساوم ولم تستقر على أحد فنعم، لأن أحيانا هذا بيع من يزيد على مسألة مشروع، بيع من يزيد وبيع الحراج ما في شيء لأنها ما استقرت على أحد. ولهذا قال عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: باع قدحا وحلسا في من يزيد، يعني باعه حراج. قدحا يعني إناء، وحلسا، الحلس هو النطع الذي يوضع على الدابة بينها وبين البرذعة وبينها وبين يقي الدابة من مثلا يوضع عليها خشب، يوضع عليها أشياء، يوضع عليها الهودج فتكون حتى تقي، يسمى حلس. ولهذا يقال: فلان حلس بيته، يعني جالس ومقيم على النطف في بيته لا يخرج منه، أو فلان حلس المسجد بمعنى يجلس ولا يخرج منه. فالحلس هنا جلد أو نطع يوضع على الدابة ويقصد به يعني أي نوع من أنواع الجلد. والقدح الإناء. وتعلمون قصة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: هل عندك شيء؟ فليس عندي شيء إلا قدح. فجاء به فقال النبي: من يشتري؟ فقال: رجل بدرهم. قال: آخر بدرهمين. فباعه بدرهمين. فقال للرجل: اشتري بأحدهما طعاما واشتري بالآخر فأسا. فلما جاء بالفأس النبي صلى الله عليه وسلم وضع له خشبة، وضع في النصاب يعني خشبة، وقال: اذهب فاحتطب وبع ولا أرى أنك 15 يوما. فهذا المقصود به أنه باعه بالمزايدة. قال: من يشتري؟ قال: رجل بدرهم. قال: آخر بدرهمين. فباعه لصاحب الدرهمين. فهذه هي المزايدة، يعني بيع الحراج. فبيع الحراج ما في شيء أنك تزايد، لأنه لم يستقر على أحد. أما إذا استقر على أحد فلا يجوز أن تزايد. فالنبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد، رواه أحمد والترمذي. فهذا غير البيع الذي هو سوم الرجل على سوم أخيه، أو بيعه على بيع أخيه. المقصود في بيعه على بيع أخيه أو سومه على سوم أخيه على معنى إذا استقر له، أما إذا كان حراج فهذا لا شيء فيه. نعم.
باب البيع من غير إشهاد. عن عمارة بنت خزيمة أن عمه حدثه وكان
ابن خزيمة.
عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشي وأبطع الأعرابي، فتفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتاعه. فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سمع نداء الأعرابي: أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعته. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلى قد ابتعته منك. فتفك الأعرابي يقول هلم شهيدا. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد ابتعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين، رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
قال: باب البيع من غير إشهاد. يعني حكم البيع من غير إشهاد. الله عز وجل يقول وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم، والأصل في الأمر أنه للوجوب، وأشهدوا إذا تبايعتم. والشيخ بوب هنا قال باب البيع من غير إشهاد. أورد في حديث عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع يعني اشترى فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأه وأبطأ الأعرابي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس لكن ليس معه نقود، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعه، قال الأعرابي اتبعني حتى أعطيك نقودك. استتبعه يعني استتبع بمعنى طلب، الألف والسين والتاء للطلب، يعني طلب من الأعرابي أن يتبعه إلى البيت من أجل أن يعطيه نقوده، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرع من أجل أن ينجز له النقد، والأعرابي أبطأ اعتبار أنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ نقوده. فلما بعدت المسافة بينهما ورأى الناس الأعرابي معه هذا الفرس، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتري، لأنه كان بينهم مسافة بعيدة، النبي صلى الله عليه وسلم أسرع وذلك أبطأ لا لقاء لا لشيء، فظنوا أنه ليس هناك يعني مبايعة تمت، فتدخل الناس يريدون أن يشتروا، فيبدو أنه قد يكون إما أنه أعطي أكثر أو نحو ذلك، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس، لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، ما كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته، يعني كانت تشتري ولا يعني كأنه أعجبه سوم الناس فيريد أن ينقض البيع أو يريد أن يتنكر البيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي أوليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي لا والله ما بعته، كانه طمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته، فطفق الأعرابي قد ابتعته يعني اشتريته أو بعته، بما ابتعته فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن نفسه يعني اشتريته. فطفق الأعرابي يقول هلوم شهيدا، يعني ائتني بشهيد أني بعت. قال خزيمة أنا أشهد أنك قد ابتعته، خزيمة شهد للنبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول الله، فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين. هل هذا الحديث يدل على أن الشهادة لازمة وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استشهد، أو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستشهد؟ يعني الشيخ أورده للدلالة على أن الشهادة لازمة أو غير لازمة؟ أنه لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستشهد حينما بايع الأعرابي، لم يستشهد، لأنه قال هلم شهيدا، لو كان في شهود ما احتاج الأعرابي أن يطلب من النبي شاهدا، لأنه كان في شاهد كان الأعرابي ما تنكر، لكن قال يريد أن يعجز النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي اشترى من غير شهادة، اشترى من غير إشهاد، فدل على أن الإشهاد ليس شرطا وإنما مستحب، ولهذا قال في قوله وأشهدوا إذا تبايعتم هو أمر للإرشاد، أمر للإرشاد وليس أمرا للوجوب، أمر للإرشاد. لا هو أحيانا قد طلب الشهادة شيء، الإنسان يعني على معنى الشاهد أحيانا قد يبديها من غير طلب، لأن قولي ولا تكتم الشهادة، لأن أحيانا قد يكون صاحب المعاملة ما يدري في شهود، أحيانا قد تكون في يمر مثلا تمر في السوق فترى اثنين يتبايعان وتعرف أن البيع قد تم
ثم انفضوا ما علموا بك أنت، لكن قلت لكنك كنت موجودا،
يعني قد تكون أنت موجود والمتبايعان لا يعلمانك، بل حتى قد لا يعرفانك وأنت تعرفهما مثلا، فإذا كان عندك شهادة فتدلي بها ولا تكتمها، وإلا من غير طلب في عموم قوله ولا تكتموا الشهادة. على كل حال الحديث أورده الشيخ للدلالة على أن الإشهاد ليس بشرط وإنما مستحب، وهذا هو الصحيح. قال خزيمة أنا أشهد أنك قد ابتعدت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تشهد؟ قال لأنك رسول الله، فصدقناك في الرسالة، فلا يمكن أن تكذب في بضاعة أو في فرس يساوي عدة دراهم، صدقناك في خبر السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين، جعل شهادته بشهادة رجلين، وتعلم أن هذا أيضا كان في قصة طبعا جمع القرآن في قوله تعالى قد جاءك رسول من أنفسكم، أنها ما وجدت إلا عند خزيمة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل يطلق على من يبيع لباد بغير مقابل سمسار؟ نعم يطلق على السمسار وإن لم يأخذ مقابل، وإن لم يأخذ مقابل، وإنما دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. في غسل الجنابة بعد الوصول إلى مسح الرأس وبعد رش الماء على الجسم إذا لمس العورة، هل يكون ذلك ناقضا لما قبله من الوضوء؟ لا، إذا كان ناويا رفع الحدثين فمس العورة أثناء الاغتسال لا ينقض الوضوء، لأن الأصغر يدخل في الأكبر، لكن لا يمسها بعد ما ينتهي، أما في أثناء فلا يضر. يقول أرجو بيان أهم المراجع والكتب التي تتعلق بتفسير القرآن الكريم من ناحية إعراب الآيات، ومن ناحية بيان الأحكام الشرعية والآيات القرآنية وغير ذلك من كتب التفسير المهمة لطالب العلم. فيما يتعلق بالإعراب، كتاب النسفي يهتم بالإعراب كثيرا، وتفسير أبي حيان يهتم بالإعراب، وتفسير الجلالين يهتم بالإعراب، وتفسير الكشاف للزمخشري يهتم بالإعراب، وفي كتاب اسمه إعراب القرآن حديثا صدر حديثا حوالي 13 مجلد أظن موجود، إعراب القرآن، أعرب القرآن كله، أعرب القرآن كله. وفي أيضا تفسير الطاهر بن عاشور يهتم بالإعراب كثيرا أيضا، اسمه التحرير والتنوير، يهتم بالإعراب كثيرا. أما فيما يتعلق بالأحكام فهناك كتب كثيرة في تفسير آيات الأحكام، منها تفسير الأحكام من ابن العربي أبي بكر المالكي، وتفسير القرطبي، وتفسير الجصاص الحنفي، والكي الهراسي أيضا أحكام القرآن، هذه كلها تتعلق بالأحكام. مسافر خارج المملكة لمدة يومين أو ثلاثة، هل يقصر الصلاة وكيف يكون ذلك؟ وهل إذا وجدت جماعة وأصلي معهم ما هو الأولى؟ نعم، إذا كان الإنسان مسافر مسافة قصر يعني 80 كيلو فأكثر فله أن يقصر، فهو في سفر ما دام أنه لم يدخل بلدا ينوي الإقامة فيها 4 أيام فأكثر. وكذلك إذا وجدت أناسا يصلون وهم يصلون بالإتمام فإنك تتم معهم، يعني إذا كان إمامك مقيما أو إمامك يتم فإنك تتم معه. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، وما مع الخميصة؟ هذا سبق أن جبنا عليه يا أخي. ما حكم من أخذ المصحف من مسجد الخيف؟ ويقول بعض الناس ممن وكل فيه خذوا قائد وقف مطلق، فإنه وقف مطلق، وبعض الناس يقول ردوه في ذلك المسجد فإنه لا يفتح إلا نية ولو ردوه إلى آخره. لا، على كل حال لا يجوز أخذه. المصاحف التي في المساجد هي وقف على المساجد التي هي فيها، فلا تؤخذ منها إلا إذا كانت زائدة عن حاجتها، فإنها تنقل إلى مسجد مثلها ولا يأخذها الأفراد، فإنما تنقل إلى مساجد أخرى إذا كانت زائدة. والذي يقرر الزيادة هو المسؤول، وليس كل واحد يجتهد يقول المساجد زائدة،
جماعة المسجد 50 وهذا في 60 مصحف، لا، الذي يقرر الزيادة هو المسؤول عن المسجد، سواء كانت الأوقاف أو كان الإمام، على حسب الصلاحية. ما الفرق بين الوكالة والسمسرة؟ متقاربة. السمسرة هي، وإن كان عادة السمسرة تكون عامة، لكن الوكالة عادة تكون شيء خاص، وإلا هي نوع منه. لكن من الوكالة إذا وكله في البيع هذا ما في شيء، لكن أن النهي عنه في أن النبي حاضر لبادي أن يكون له سمسارا، على معنى ليس أن يجعله سمسارا، لا، أن يكون هو من صحة التعبير يتلقف، يعني يقول هات بيع لك أنا، هذا لا، هذا ممنوع. أما إذا هو من نفسه رغب ووكله فهذا الأمر إليه. وهل يدخل تحت النهي أن يرسله البادي، أن يرسل البادي السلعة لقريبه الذي في بلد آخر ليبيعها له؟ لا، إذا كان له وكيل في البلد سواء كان قريب أو غير قريب ويرسل إليه بضاعته وليبيع، هذا لا يدخل فيه. لا. أين موضع الملتزم من البيت؟ موضع الملتزم هو ما بين الباب، باب الكعبة إلى الحجر الأسود، ما بين باب الكعبة إلى الحجر الأسود. هل الذهاب إلى أصحاب المزارع في مزارعهم أو إلى البوادي في باديتهم وشراء السلع منهم بقصد المتاجرة بها داخل في بيع تلقي الركبان؟ لا يبدو، إذا كانت عادتهم أنهم يبيعون في مزارعهم، إذا كان عادتهم أنهم يبيعون في مزارعهم ما في شيء، لأن أحيانا فعلا قد يكون لا يجلبون للسوق، وإنما الناس يذهبون إليه، فالذي يبدو أنه لا حرج، وهذا يبدو لي أنه يخضع للعادة والعرف، يخضع للعادة والعرف. أما أن يكون ليس عادة وإنما هو يخرج من أجل هذا فيبدو أنه ينهى عنه، لكن إذا كان لا عادة وأنه يعني عادة الناس تنتقل تشتري من نفس أصحاب المزارع أو أصحاب البادية أو أصحاب المواشي، فالذي يبدو أنه مثل هذا إذا كان معتادا له لا شيء فيه، لأنه لا يلزم الناس، لا يقال البادية لابد أن تجلبوا غنمكم إلى البلد، ما لا يلزمون بهذا. يقول صليت في المسجد الحرام وخرجت لأبحث عن موقف للسيارة لمدة دقائق أو عدة دقائق لحضور درس الشيخ، فإذا رجعت هل أصلي تحية المسجد؟ ما يبدو هذا، ما دام أنك خرجت لتعود أو لمثل هذا الغرض السريع فلا يبدو هذا. زوجتي أنجبت قريبا وهي تريد الامتناع عن الحمل لبضعة أشهر، فما حكم وضع الرجل عند الجماع إذا وضع حائلا؟ لا مانع من هذا، هذا نوع من العزل، هذا نوع من العزل أن يضع حائلا بحيث لا يصل الماء إلى فرج المرأة، فلا مانع من هذا. ما حكم من طاف طواف الإفاضة بعد انتهاء أيام التشريق؟ هل عليه فدية؟ لا فدية عليه، وطوافه صحيح. أبيع قماشا فهل أشارك في وزري من يفصلونه متبرجا؟ لا لا ما لا تشارك، يعني لا أثر في ذلك، لأن بيع القماش معلوم أن الناس تشتري منهم من يستعمله استعمالا مباحا ومنهم من يستعمله استعمالا محرما. اللهم إذا كنت تعلم أنه بفلان من الناس فهذا تنصحه، لكن ما يبدو أن البيع حرام. هل يجوز الطواف أكثر من سبعة أشواط بأن يطوف سبعا ثم سبعا ثم سبعا من غير أن يفصل بركعتي الطواف؟ وإن كان جائزا هل يصلي لكل سبعة أشواط أو يصلي الجميع ركعتين فقط؟ وما الدليل؟ لا، هو لا مانع أن يصلي سبعا سبعا سبعا، لكنه يصلي لكل سبعة ركعتين، على اعتبار أن كل سبعة هي نسك مستقل، كل سبعة عبادة مستقلة، ويستحب بعد كل سبعة أشواط الركعتين لأنها عبادة مستقلة. صمت يومين فقط ولم أتمكن من صيام اليوم الثالث في أيام الحج، فهل يمكن أن أصوم ذلك اليوم الآن؟ نعم تصومه الآن إن شاء الله. من عادة بلادنا أن البنت إذا مات أبوها أو ماتت أمها فإنها تسوق البقرة وتذبحها في ذلك اليوم أو بعد ذلك اليوم، فما حكم ذلك الذبيحة؟ آية حلال أم حرام؟ لا أدري ما المقصود بهذا، لكن التزامها أنها تكون مرتبطة بالوفاة وأن لا يقوم بها إلا البنت، هذا لا شك أنه محل نظر. فإذا كان نوع من التعبد أو نوع من التأبين أو نوع من العزاء أو نوع من الاعتقادات، هذا يمنع على شك. وهذا هو الذي يبدو، لأنه يبدو ما وجه ارتباط أن تكون البقرة مربوطة أو مرتبطة بوفاة الأم والأب وألا يتولى الذبح إلا البنت؟ أعلم أن هذه اعتقادات جاهلية، فهذا ينهى عنه. صليت الوتر وأنا أقود السيارة في الطريق إلى الحرم، فما الحكم؟ يعني على معنى أنه صلى النافلة على الراحلة، مقصوده أنه صلى النافلة على الراحلة. والله يبدو الأصل في صلاة النافلة على الراحلة أنه صلى على الراحلة، لكن هل يكون هذا في السفر وفي الحضر أو أن هذا في السفر خاصة؟ الذي يبدو أنه في السفر خاصة، أما في الحضر فلا يحتاج إلى مثل هذا، لأن عادة الحضر المسافات قريبة، إنما السفر عادة الإنسان يحتاج إلى أن يمشي كثيرا من أجل أن يصل إلى المحل الذي يريد، فتفعل هذا في السفر لا في الحضر. بعت ذهبا بالدين حيث لم يدفع المشتري السعر وقت الشراء، هذا لا يجوز، لا يجوز بيع الذهب إلا يدا بيد، ولا يجوز بيعه بالدين. ما حكم استبدال الذهب المستعمل بذهب جديد وإعطاء الصائغ الفرق أو أجرة الصناعة؟ إذا كان أجرة الصناعة ورخص